الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع المبارك في هذا المخيم المبارك في أولى اللقاءات العلمية مع طلبة العلم والدعاة الله تبارك وتعالى. وعنوان هذا اللقاء كما ذكر أخونا المقدم الشيخ عمر هو وصية أو وصايا لطلبة العلم. الحقيقة أن هذه الوصايا التي سأذكرها على شيء أو بشيء من الاختصار والإيجاز، وإلا فإن بعض الوصايا تحتاج كل وصية منها إلى محاضرة، لكن المراد هو التنبيه والتذكير بمثل هذه الأمور المهمة، لا سيما في هذه الأوقات التي نعيشها. أما الوصية الأولى التي أوصي بها نفسي وإخواني من طلبة العلم والدعاة الله تبارك وتعالى، فهي معرفة قدر العلم ومنزلته عند الله تبارك وتعالى ومنزلته في المجتمع. لا يخفاكم أن العلم أشرف ما يتزين به الإنسان لربه تبارك وتعالى، والعلم هو الذي خص الله عز وجل به أنبياءه وفضلهم على سائر العالمين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فبين استواءه مع الآخرين بالبشرية، وأن الله عز وجل قد خصه بالوحي الذي هو العلم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فهذا الوحي هو علم الله تبارك وتعالى، والأحاديث والآيات والأحاديث في فضل العلم ومنزلته ومكانته كثيرة جدا. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا لا شك أن التأمل في هذا الحديث يدل على شرف العلم ومكانته وعلى منزلة العلماء، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء خيرة الله عز وجل من خلقه، ولذلك العلماء في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه آخر، لكن لفضل هذه الأمة فإن علماءها يقومون مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالعلم هو وراثة النبوة، ومن فضل العلم ومكانته أن الله عز وجل بيّن بأن أهل العلم هم أولو الأمر وهم سادة الناس. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ورأس ولاة الأمر هم العلماء الذين يجب على الناس طاعتهم، بل يجب على الأمراء أن يطيعوا العلماء فيما ذكروا من أحكام الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر الله عز وجل بالرد إلى أولي الأمر وهم العلماء. وقال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا الخطاب موجه لجميع الأمة، يشمل الحكام والمحكومين، فأهل العلم هم ولاة الأمور بهذا المعنى. ومن فضل العلم ومكانته أن الله عز وجل قد ربط الخيرية به في خاصة الإنسان نفسه وفي المجتمع. قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فذكر الله عز وجل خصيصة هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم بقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا من أسباب خيريتها وفضلها. وقال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهو من علامة الخير بالعبد أن يفقه في دين الله تبارك وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن أصل العلم هو القرآن، هو كتاب الله وهو الوحي، وكذلك السنة. فعالم القرآن ومتعلم القرآن هو متعلم العلم، وكان الإنسان كلما كان أحفظ لكتاب الله كان أفقه في دين الله تبارك وتعالى. والعلماء هم أعلى الناس منزلة وأعظم الناس شرفا ومكانة، ويكفي في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. والعلماء أيضا هم شهداء الله في أرضه، قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله عز وجل: وقد استشهدهم في آيات كثيرة وجعلهم شهداء الله عز وجل على خلقه وعلى عباده. قال تبارك وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وقال جل وعلا: وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط هو الحق. فهكذا يذكر الله عز وجل ويستشهد بأهل العلم، فهم شهداء الله عز وجل في أرضه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الخير والفلاح بوجود العلم والعلماء، وأن ذهاب العلم والعلماء هو هلاك المجتمعات وسبب فسادها وتغير الأحوال. وذلك لما ذكر علامات الساعة وبين بأنها تختل فيها الموازين، من أظهر ذلك ومن أسباب ذلك قال: ويقل العلم ويكثر الجهل. فدل أن قلة العلم وقلة العلماء هو سبب لتغير الأحوال وانتكاس الموازين. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع أو لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فدل على أن من ركائز ثبات المجتمع وصلاحه هو وجود العلماء، وأن المجتمع يختل نظامه بفقد العلماء الذين حووا العلم. ويدل على أثر العلم ومكانته ومنزلته في الإنسان نفسه وفي المجتمع. والآيات في ذلك كثيرة، وقد أفرد العلماء مؤلفات كثيرة في فضل العلم والعلماء، وأن الله عز وجل يرفع هؤلاء العلماء درجات، ولا يعني حاجة إلى أن نطيل، فكلكم يعلم مثل هذه الآيات والأحاديث والدلائل. فأشرف ما يتزين به الإنسان هو العلم في نفسه، وأعظم ما يحتاجه المجتمع هو العلم، وقوام الصلاح والخير هو العلم، وضد العلم هو الجهل، وهو سبب فساد الإنسان في نفسه وفي مجتمعه، وهو أعظم سبب بسبب الهلاك والدمار في هذه المعمورة، وهو أعظم ما يورد النار يوم القيامة. الوصية الثانية هي معرفة الواقع الذي نعيشه ومدى التغير الذي طرأ فيه. فإن المجتمع اليوم في هذه السنين المتأخرة قد طرأ عليه تغير كثير، ليست هذه السنوات كالسنوات العشر الماضية، فضلا عن 20، فضلا عن 30، وهذا من جهة انتشار فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فقد كثر الدعاة إلى الباطل وعظمت الشبهات وانتشرت وذاعت، فضلا عن الشهوات التي توسع الناس فيها وكثر الدعاة إليها. فنحن نعيش في هذه الأيام وخلال السنين القليلة الماضية نعيش أمرا لم نشهده قبل 10 سنين وأكثر. ولذلك لا بد أن نتلمح هذا التغيير الذي يؤذن بأمر خطير، وهو الذي يوجب أن يعني ينظر إليه الدعاة والمصلحون نظرة صحيحة، وأن يقفوا سدا منيعا أمام هذا التغيير، وإلا فإن السكوت عنه مؤذن بهلاك، هلاك الإنسان نفسه وهلاك المجتمعات. وهذا التغيير هو من عدة جهات، من جهة أيضا قلة الدعاة إلى الحق، هناك دعاة يدعون إلى الباطل، وهناك شبهات تنتشر وتذاع، وشهوات لها دعاة ومرغبون، كذلك الدعاة إلى الحق قد قلوا، والصبر عند كثير من الدعاة قد ضعف، فكثير منهم لا يصبر على هذه الفتن ولا يقوى على القيام بالحق. ومن الدعاة أيضا من لا يصبر عن الجاه والمنصب، فربما يفتن في دينه بسبب رغبته في الجاه والمنصب والمال والرئاسة. ومنهم من يقل صبره على الأذى ويضعف عزيمته فلا يقوى على مقاومة هذا التيار الجارف وهذه الهجمات المتكررة المتنوعة من عدة جهات، فتجده يضعف عن الدعوة للحق وعن نشر الدين وعن محاربة الباطل. فهذا التغيير وهذا التغير الذي طرأ على المجتمع لا بد أن ننظر إليه وأن نتأمله وأن نستعد له وأن نستعين وأن نتقوى وأن نتواصى على صد وعلى التقليل والحد من هذا التغيير ما استطعنا. وكما ذكرنا هذا في الحقيقة يوجب الاستعداد لهذا التغيير الطارئ والتسلح بالعلم، فإن أعظم ما يستعد به الإنسان ويتسلح به في مواجهة هذه التيارات الجديدة التي قد يتبناها اليوم بعض الساسة وبعض الحكومات، ففي الزمن السابق ربما كان هذا التغيير وهذه الفتن تأتي من الغرب، اليوم قد تأتي من الغرب ولا تزال تستمر، لكنها قد طرى عليها تغير فأصبح يدعى إليها على مستوى عال وعلى منابر قد تكون رسمية أحيانا. من هنا فإن خطورة هذا الأمر عظيمة جدا، وفرق بين أن تأتيك هذا أو يأتيك هذا التغيير والتحريف وهذه الشبهات على ألسنة الكفار وأبواقهم وقنواتهم الإعلامية، فرق بينها وبين أن تأتيك بمن لهم قدرة وسلطة وولاية يتكلمون بألسنتنا ويدينون بديننا، فهذا أمر في الحقيقة يحتاج إلى أن نستعد له استعدادا عظيما، وأن يوطن الإنسان نفسه على الصبر وعلى التسلح بالعلم، ونحن نحتاج إلى التواصي بالحق والصبر، ولا بد كذلك أن نهيئ النفوس للذب عن هذا الدين، فهذا المقام مقام صبر يحتاج منا إلى أن نصبر أنفسنا وأن نبلغ دين الله عز وجل، لأن السكوت عنه سيترتب عليه أمر عظيم عظيم جدا. ثم أن ترك الأمر المعروف النهي عن المنكر عند الحاجة إليه والقدرة عليه هذا معصية، وقد تربو هذه المعصية وتعظم أكثر وأعظم من معصية وقوع الإنسان في بعض المحرمات، بل إن ترك المأمور كما دلت عليه الدلائل من الكتاب والسنة أعظم في الإثم من فعل المحظور. ومن هنا لما ترك إبليس ما أمر به لعنه الله، وأما آدم ففعل أمرا عصى الله عز وجل به فغفر الله له وتاب عليه. وقد عقد العلماء أبوابا في بيان أن ترك المأمور أعظم إثما من فعل المحظور، فإن ترك المأمور قد يوجب الكفر والردة كما جاء في ترك الصلاة، ومن قال من العلماء بترك الزكاة أيضا ونحو ذلك، مع إجماعهم بأن فعل المحظورات كالقتل والزنا وشرب الخمر أنها لا يكفر فاعلها. ولذلك قد يترك الإنسان بعض ما يجب عليه من الأمر والنهي ومن القيام بالحق ما يكون آثما إثما عظيما، وقد يغفل عن أن تركه قد يربو على إثم الوقوع في بعض المعاصي والكبائر. الوصية الثالثة هي أن نعرف منزلة الجهاد في الدين، وأن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الإسلام، فذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، وفضل الجهاد لا يخفى على شريف علمكم، وإن أعظم الجهاد في سبيل الله هو جهاد الدعوة وجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن الجهاد الذي هو القتال بالسلاح هو فرع عن الدعوة الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه وسيلة لهذا المقصد. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة أغزو بسم الله، قال أغزو ولا تغدروا ولا، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا نزلت بساحة عدوك فادعهم إلى الإسلام، فوالله قال حديث آخر فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك المقصد من القتال أساسا هو الدعوة الله تبارك وتعالى وتبليغ دين الله عز وجل، وفي ذلك قول جل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، قال فتنة الشرك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، فأعظم الجهاد جهاد الدعوة وجهاد الأمن المعروف والنهي عن المنكر، بل إن الصبر على هذا الجهاد أعظم من الصبر على القتال، فإن الناس قد يقاتلون، قد يقاتل الإنسان عصبية وحمية ونخوة وشجاعة، وهذا قد عهد من المسلمين والكفار في الجاهلية وفي الإسلام، وهذا قد لا تطول مدته بخلاف الجهاد، جهاد الدعوة. ولذلك التضحية في سبيل الدعوة الله عز وجل، وأن يبذل الإنسان عمره كله في الدعوة إلى الله وفي الأمر معروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يناله من أذى، أعظم لطوله وشدة أثره على الإنسان بخلاف القتال. قد يقوم الرجل وهو شجاع فيقاتل، يقاتل على أتفه الأسباب، والعرب قد عرف عنهم يقاتلون على أشياء تافهة، ولا يزال حتى الكفار يقاتلون. أما الجهاد اللي هو جهاد الدعوة فهذا لا يقوى عليه إلا من خصهم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم إن هذا النوع من الجهاد هو جهاد الأنبياء، ولذلك الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقيل قبل موسى لم يؤمر أحد منهم بقتال، من نوح عليه السلام وإلى موسى أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر أحد منهم بقتال أعدائه. ألم يكونوا يجاهدون؟ كانوا من أعظم المجاهدين. طيب ما هو جهادهم إذ لم يؤمروا وقتها بقتال؟ إنما كان جهادهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر والمعروف والنهي عن المنكر. وفي ذلك قوله تبارك وتعالى: وقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. قال العلماء أن الأمم السابقة كان النبي يجاهد فيهم بالدعوة، فإذا لم يستجيبوا أهلكهم الله عز وجل، ولم يؤمر أحد من الأنبياء بقتال إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل قال بعض العلماء موسى أمر بجهاد أعدائه كما أمرهم الله عز وجل بدخول الأرض المقدسة، فدل على أن جهاد الأنبياء الذي اشتركوا فيه كلهم بلا استثناء هو جهاد الدعوة وجهاد التبليغ وجهاد الأمر والنهي. والجهاد في الحقيقة هو الصبر على الأذى وتحمله في سبيل نشر هذا الدين ومحاربة الباطل. ولذلك هذا الجهاد هو أعظم الجهاد بنص النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذه الكلمة ليس فيها رفع سلاح، وإنما كلمة حق عند رجل جائر، سلطان جائر، قال هذا أعظم الجهاد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فدل على أن هذا هو سيد الشهداء، من قام فأمر ونهى حتى قتل، وأن أفضل المجاهدين أن يقول هذا الكلام وأن يأمر وينهى عند سلطان جائر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء، لما قيل يا رسول من أشد الناس بلاء؟ قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. قال: ويبتل المرء على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فدل على شدة البلاء دلالة على شدة، على قوة في الدين وصلابة فيه. وذاك أعظم الناس بلاء هم أقوى الناس إيمانا وأعظمهم صلابة فيه. وقد قال جل وعلا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ما استكانوا ولا ضعفوا، بل صبروا على جهاد أعدائهم وعلى الدعوة الله تبارك وتعالى والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومن الناس اليوم من يصبر على العلم وعلى الدعوة الله تبارك وتعالى وإن خالف هوى الناس، تجد يصبر، قد يخالف ما يأمر به وينهى هوى الناس والعامة. لكن الصبر على هوى الناس والعامة أخف بكثير من الصبر على الأمر والنهي فيما يخالف هوى الملوك والرؤساء والوجهاء والأغنياء. فبعض الناس قد يصبر أن يدعو إلى ما يخالف هوى العامة، يسبه العامة، يؤذونه بكلام لا يهتم بذلك وهو ماض، لكنه إذا عرض عليه ما يخالف هوى الرؤساء والملوك الذين يستطيعون الإضرار به عجز عن ذلك وفتر. ولذلك فرق الله وفرقت النصوص بين الأذى والضرر. الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وقال في الحديث: يؤذيني ابن آدم، فأثبت أنه يؤذى وإنما إيذاؤه بالكلام بمعنى أن ينسب له الولد، فهذا نوع من الإيذاء. لكن الضرر لا يستطيع أحد أن ينال الله عز وجل بضرر. من هنا فإن الصبر على ما يخالف هوى الملوك والرؤساء والوجهاء وأصحاب المال والأغنياء أمر شديد جدا، وهذا يحتاج إلى توطئة وإلى صبر. وأذكر في ذلك كلمة جميلة للمعلم يبين بأن الإنسان إذا عجز عن الصبر عن ذلك قد يحمله إلى أن يوافق هوى الملوك ويزينه ويتأوله. يقول المعلم عبد الرحمن المعلم رحمه الله قال: ومن المنتسبين إلى العلم ما يهوى ما يعجب الأغنياء وأهل الدنيا ليكون له جاه عندهم وتقبل عليه الدنيا، فما ظهرت بدعة إلا وهويها الرؤساء وأتباعهم إلا هويها وانتصر لها جمع من المنتسبين إلى العلم. الوصية الرابعة: معرفة وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان يجب عليه وجوبا أن يأمر بالمعروف أن ينهى عن المنكر. استجاب الناس أو لم يستجيبوا، حصلت نتائج دعوته أو لم تحصل، فلا عبرة بظهور النتائج، وإنما عليه أن يبلغ دين الله عز وجل كما أمره الله عز وجل إعذارا لله عز وجل. ثم أن القلوب لا يملكها، وإنما يملكها الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية عمه أبي طالب وما هداه الله عز وجل، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام على أقوام من المشركين آذوا المسلمين وقتلوا من قتلوا من الصحابة في بئر معونة، فنهاه الله عن الدعاء عليهم وهداهم الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله على من سماهم في دعائه وقانت عليهم ودعا إلى عمه ولم يجبه الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان يبلغ دين الله ويدعو إلى الله عز وجل ولا ينظر في النتائج، والله استجاب الناس أو لم يستجيبوا. وفي ذلك يقول جل وعلا في قصة أصحاب السبت، عندما كان بعض اليهود وبعض بني إسرائيل يتحيلون على انتهاك حرمات الله فيضعون شباكهم يوم الجمعة وتأتي الأسماك يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد، وانقسم الناس إلى ثلاثة طوائف: الطائفة الأولى من فعلت المحرم، الثانية من سكتت ولم تشاركهم، الثالثة من نهت. فقال جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قامت الفرقة الساكتة التي لم تفعل بنصيحة هؤلاء الآمرين الناهين. لماذا جابوا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لما ذكر الله عز وجل إن جاء خص من نهوا عن السوء. طبعا الصحيح أن الله أنجى الذين نهوا عن السوء وعن الساكتين الذين يفعل محرم، لكن هذا على سبيل التنبيه على منزلة هؤلاء ومكانتهم. فقالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، إعذارا إلى الله عز وجل أن قمنا بما أمرنا، ثم أن الهداية بيد الله، قد يهديهم الله عز وجل، قد نسيء الظن بهم، قد ندعوهم سنين ولا يستجيبون، ثم يحول الله عز وجل قلوبهم. من هنا أمر الله عز وجل بالدعوة ولم يقيدها بظهور النتائج. قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، فدل على وجوب البلاغ لأن الأمر للوجوب. وقد عاب الله عز وجل وذم من تركوا الأمر والنهي. قال جل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لا يتناهون. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل كان يرى أخاه على معصية فينهاه ولا يمنعه ذلك أن يكون جليسه أو أكيله، يعني هو قام بالنهي لكنه بعد ذلك خالطه وترك ما أمر به من الأمر والنهي ونسي ما كان يدعو إليه. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من عقوبة ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر بأنه قد يترتب عليه هلاك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب. العذاب يكون للجميع مع ترك الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر عن القيام به، وهم العالمون بالحق العارفون بالمنكر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حاثا على القيام بهذا الأمر مبينا خطورة تركه، قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنه. فدل على أن اللعنة تستحق بترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر وترك الأخذ على يد الظالم بنصيحته والإنكار عليه ورد الباطل الذي ينشره ويدعو إليه، فعلى أهل الحق أن يقوم. لكن هذا القيام يكون وفق الأصول الشرعية وفق الضوابط، فإن الشريعة قد بيّنت أن خطاب الولاة ليس كخطاب أحد الناس، المهم أن يقوم الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية ولا يترك ذلك خشية من فلان أو فلان. فدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصد دعاة الباطل والوقوف في وجه شبهاتهم وتلبيساتهم أمر واجب ويجب بقدر ما عند الإنسان من العلم. فكلما كان الإنسان أعلم بالحق وأعرف بالمنكر كان الواجب في حقه أعظم، وكلما كان أقدر كان الإثم في تركه أعظم. فالأمر ليس مستحبا بل هو فرض، لا سيما إن تقاعس المتقاعسون. قد يرى الإنسان غيره ساكتين أو متقاعسين أو خائفين أو تاركين أو متبعين لشهوات نفوسهم أو طالبين لحظوظ الحظ من حظوظ الدنيا، فهذا لا يمنعه أن يقوم هو ولو قام وحده أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فإن هذا الأمر لم يربطه الله تبارك وتعالى بالناس، وإنما أمر كل واحد أن يقوم بهذا الأمر بنفسه مع قطع النظر عن قيام الناس به أو تركهم له. فعلى الإنسان أن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه. الوصية الخامسة، أقول لا يستحقر الإنسان نفسه ولا يستحقر طالب العلم نفسه، بل عليه أن يفعل ما أوجب الله عز وجل عليه وأن يوكل الأمر إلى الله، أن يوكل النتائج والأثر إلى الله تبارك وتعالى. فرب كلمة يقولها الإنسان لا يظن أنها تبلغ ما تبلغ يبلغ العبد بها عند الله عز وجل الرضوان، وقد يقف موقفا واحدا يرفعه الله عز وجل، وقد يقول الكلمة الواحدة يبارك الله عز وجل فيها ويقع أثرها عظيما على الناس وفي المجتمع. وفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. المعروف هنا ليس فقط في الصدقات، يعم كل معروف، وأعظم المعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة. فدل الإنسان لا يستحقر حتى الصدق بهذا الشيء، كيف بالأمر والنهي؟ ويقول والله أنا ليس لي شأن، من أنا حتى يعرفني الناس؟ بل قم وبلغ ولو آية واحدة. وقد يقول الرجل كما ذكرنا كما في الحديث، قد يقول كلمة من رضوان الله عز وجل لا يظن أنها تبلغ ما تبلغ يكتب الله عز وجل بها رضوانه إلى يوم القيامة. وكلمات بسيطة كان لها أثر عظيم في تاريخ المسلمين. الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، وكلكم يعلم أن أكثر من عرضوا على الفتنة لم يصبروا ولم يقوى على الصبر على هذه الفتنة إلا الإمام أحمد وآخر اسمه محمد بن نوح، ولم يكن بذلك القدر وتلك المنزلة في العلم كالإمام أحمد أو كغيره من العلماء الذين استجابوا طبعا مكرهين بإلزامهم بذلك. لكن هذا محمد بن نوح صبر الإمام أحمد رحمه الله، وكان يقول له أنت إمام الناس ويصبره على الحق وعلى القيام، قال أنت إمام الناس والناس ينظرون إلى كلامك ومقالك فاصبر حتى تلقى الله عز وجل. هذه الكلمات وقعت في قلب الإمام موقعا عظيما جدا وثبت كالجبل بسبب الكلمة. أثر فيه رجل آخر دخل على الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر في سيرة الفتنة، وهو رجل يجلد على بعض المعاصي ويصبر على ذلك، فقال الإمام أحمد إني أوتى وأجلد على ما حرم الله فاصبر على الجلد على طاعة الله تبارك وتعالى. فوقعت هذه الكلمة في قلبه موقعا عظيما جدا. هذا رجل فاسق يؤتى به ليجلد على شرب الخمر، قال كلمة عابرة، كان أثرها ماذا؟ صبر الإمام أحمد في تلك الفتنة التي لم تأتي فتنة في تاريخ المسلمين بعد حروب الردة كتلك الفتنة. ومن هنا قال علي المديني رحمه الله كلمة مشهورة، قال حمى الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم الفتنة. فالإنسان لا يستقل نفسه ويقول لا أنا ليه، قل كلمة الحق ولو نصيحة لعالم، ولو أمر معروف، ولو نهي عن منكر، ولو تغريدة، ولو مقالة، ولو نصيحة، والبركة من الله تبارك وتعالى. والإنسان لا يستوحش من قلة الصابرين. الإنسان قد يستوحش، ينظر من حوله فيرى الناس متقاعسين، وهذا يفتر من عزيمته ويضعف من همته، والشيطان يتسلط عليه في ذلك الوقت. قل لا تستوحش، ولو ترك الناس كلهم الحق قم أنت به، ولا تقل وماذا أفعل أنا. الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قام وحده، خالفه الرؤساء والأمراء القبائل وأهل العلم والناس العامة والخاصة خالفوه، ومع ذلك صبر وحده صبرا عظيما، وابتلي وطرد من بلدته، وحاصر لهم الإذاء ما لم يحصل لكثير من العلماء في التاريخ، ومع ذلك ما فتر عن ذلك، لأنه كان معتمدا على الله عز وجل، فقلب الله عز وجل حاله إلى حال العز والتمكين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اصبر ولا تستوحش من قلة السالكين ومن قلة القائمين بالحق. الوصية السادسة، الفتنة بالمنتسبين إلى العلم عظيمة جدا، بل فتنة أهل العلم في الدين إذا فتنوا هذه فتنة أعظم وقعا وأشد أثرا على الناس وفي المجتمعات. ولذلك قد يفتن العلماء، وقد يفتن طلبة العلم، وقد يفتن الدعاة والله تبارك وتعالى، لا يسلم أحد من الفتنة، لا يسلم أحد من الفتنة. قد يكون سلم على دين فيفتن بنازلة تحدث. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. قالوا الأئمة المضلون هم العلماء أهل الضلالة. لماذا؟ لأن الناس يرتبطون بعلمائهم ويرتبطون بأهل العلم والدعوة فيهم، فإن ضل هؤلاء ضل الناس، فهؤلاء هم مرجع الناس في الفتية، يرجع إليهم الحاكم والمحكوم، فضلالهم ضلال الناس كلهم. فالفتنة فيهم عظيمة جدا. ومن هنا ذكر الله عز وجل هذا الأمر في علماء اليهود محذرا المسلمين من هذا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كيف اتخذهم أربابا؟ كان علماؤهم يحلون لهم الحرام فيحله الناس، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. ولذلك هؤلاء اشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. فذكر الله عز وجل هذا في أحبار اليهود ليحذر المسلمين، ليس كل من انتسب العلم فهو معصوم من الفتنة، بل قد تكون الفتنة به أشد، قد يفتن ويكون بابا عظيما أبواب الفتنة على الناس. ومن هنا يجب أن يعرف الإنسان الحق. وابن مسعود رضي الله عنه أو معاذ بن جبل رضي الله عنه قبل وفاته أوصى، قال حذر، قال احذروا زيغة الحكيم، احذروا زيغة الحكيم. قال وكيف نحذرها؟ قال إن على الحق نورا، قد يزيغ الحكيم وقد يضل العالم، قد يضل في مسألة فيكون بسبب هذه المسألة يضل أناس كثيرون، وقد يفتن في دينه عامة، قد يضل في موقف لا يقفه، لا يقف موقف الشرعي، إما لضعف فيه أو جبن أو خوف أو لسبب آخر، فيكون سببا لباب فتنة عظيمة على الناس. ومن هنا يجب أن تعرض الأقوال والأفعال على ميزان الكتاب والسنة. الحكم ليس في فعل فلان وقول فلان، وإنما الحلم والحكمة والعلم في قال الله قال الرسول قال الصحابة. العالم قد يخاف وقد يجبن عن الفتية وقد يجبن عن القيام بالحق، فإنه رجل كالبشر، وقد في فتنة الإمام أحمد رحمه الله كم الذين استجابوا؟ كل من عرض على الفتنة استجاب، كلهم، ولو أردنا أن نسميهم فيهم من هم أعلم من الإمام أحمد وأعلى شأنا وأكبر قدرا، ومع ذلك أعلى الله إمام أحمد رحمه الله، حتى قال بعض السلف قال لم يكن الإمام أحمد أكثرهم علما لكنه كان أوسعهم أو أكبرهم عقلا. طيب هؤلاء علماء وأئمة استجابوا في فتنة خلق بالقرآن أو فتنة خلق القرآن ولم يصل على ذلك الإمام أحمد، هب أن الإمام أحمد استجاب، كيف سيكون الحال؟ لا شك أن العقيدة ستتغير، وذلك حمى الله على الدين برجل واحد، والعلماء استجابوا وجبنوا عن أن يقفوا كموقف الإمام أحمد، وهم بشر، هم غير معصومين. ولذلك لا تقل والله العالم فلان ما تكلم، فلان لم يقل شيئا، نقول انظر إن عرفت الحق واستبان لك وجب عليك أن تقوم به، ولو تركه من ترك، ولو ترك من هو أعلم منك ومن هو أقوم بالحق منك، طالما أنك على بينة من أمرك. والعلماء في عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكل من قرأ سيرته كان في عهد علماء وقد يفوقونه علما، ومع ذلك ما أعلى الله شأنه، وصبر هو في مواقف عظيمة لم يصبر غيره، لم يصبر غيره في فتن عظيمة طرأت في بلاد المسلمين في وقته، كفتنة المغول وفتنة الشبهات الصوفية وغيرهم، والذي حصل بين الخلاف بين الأمراء، أمراء الدولة الأيوبية وغيرهم، دولة مماليك، حصلت فتن عظيمة قام بها وحده رحمه الله، وفي عهد علماء أئمة كبار لا يقلون عنه علما، ومع ذلك صبر وحده. وذلك لما ناظروه في مسألة في العقيدة الواسطية وكان قد غضب في قصة الشهيرة، أخذ يعدد قيامه، ليس على سبيل التكبر والتعاظم، على سبيل بيان أنه قام بالحق يوم سكت عنه الساكتون، قال إني قمت بكذا وفعلت كذا وفعلت كذا وكذا وكذا، يوم سكتتم أنتم وجبنتم عن قيام بالحق، هو كان أمة واحدة. ومن هنا قال العلماء بأن المجددين في التاريخ أكثر ما يكونون رجالا أفرادا، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يبعث على رأسه كل من تيسانا من يجدد لها دينها، لو استقرأت التاريخ تجد أن المجددين هم أعداد، قد يكون في زمن واحد مجدد واحد يحيي الله عز وجل به الأمة كلها. ومن هنا فإن الفتنة بأهل العلم عند جبن عند عدم قيام بالحق لأي سبب كان، لضعف، لأمور طرأت عليهم، لغير ذلك، لا يمنعك من أن تقوم أنت بالحق الذي أمرت به. فالعالم قد تعتريه بعض الظروف التي تمنعه من أن يقول الحق، وقد يقول ولا يظهر قوله، وقد يمنع من أن يقول الحق، وقد يكتم قوله، وقد يضيق عليه ويمنع، فهذا لا يعني أنك تسكت. اليوم بعض الناس إذا طرأ الطارئ واحتاج الناس إلى بيان الحق وقام من يدعو إلى الحق قالوا العلماء سكتوا. طيب أنا أقول لكم قال الله قال الرسول، قولوا لي إن قلت شيئا خطأ خلق بلغني. العلماء ليسوا أنبياء حتى تحتجوا بأقوالهم، كل العلماء يحتجوا لأقوالهم ولا يحتجوا بأقوالهم، تحتاج أقوالهم إلى الحجة ولا تحتجوا بأقوالهم. فالإنسان وطالب العلم متى ما عرف الحق وتبينه وجب عليه القيام به، ولا ينتظر غيره، يقول انتظر فلانا يفعل كذا، انتظر فلانا يفعل كذا، بل قم بالحق متى ما تيقنته وعلمته واستثبته. الوصية السادسة أو السابعة، عند الأمور الكبار يضعف كثيرون عن القيام بالواجب والصدع بالحق بخلاف الأمور الصغار. الأمور الصغار التي تقل الفتنة بها قد ينشط كثيرون، لكنه إذا وقع الأمر العظيم ووجب أن يقوم الناس بالحق فيه، كأن يتولاه الساسة أو يتولاه الكبراء أو أهل الجاه والمنصب، واحتاج لأن يقوم الناس والدعاة الله عز وجل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر على وفق الأصول الشرعية، وهذا قد يعرضهم للابتلاء وللفتن وللإيذاء، قد يجبن كثيرون عن هذا القيام، وهم عند الساعة في الأمور الصغار قد ينشطون. ولذلك فتنة خلق القرآن كما ذكرنا ما قام بها إلا من؟ إلا رجل واحد، واحد فقط. تأملوا في عهد الإمام أحمد علماء كثر جدا، ما قام بالحق في ذلك الوقت ممن عرض على السيف إلا واحد فقط، واحد من علماء. ونحن نتكلم متى؟ نتكلم عن سنة 218 للهجرة، يعني في القرون، في أواخر القرن الثالث الهجري، يعني في عز السنة وانتشار العلماء ومكانتهم وقرب الناس إلى عهد النبوة وصلاح المجتمعات. ومع ذلك جابنا كثير من عرض على السيف عن القيام بالحق متذرعين بأنهم أكرهوا على ذلك وأن لهم عذرا عند الله تبارك وتعالى. ووقف في وجه تلك الفتنة رجل واحد حمى الله عز وجل به الدين إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وهكذا قيام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد الوهاب، يعني هؤلاء الثلاثة بالذات سيرهم في الحقيقة تحتاج إلى بسط لأن فيها دروسا كثيرة جدا. ومن هنا أقول فوطن نفسك واستعن بالله تبارك وتعالى، واعلم أن قادم الأيام ستدهمك أمور كبار. هيئ نفسك وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وتسلح بالعلم، واستعن بالدعاء والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، وعلق قلبك بالله، علق قلبك بالله ولا ترى الناس شيئا. من عظم الله هان الخلق عنده. الإمام ابن تيمية رحمه الله عندما ذهب إلى قازان في القصة المشهورة، وقازان هؤلاء دوخوا الدنيا ملك المغول، ووقف في وجهه يأمره وينهاه، ويقول الراوي الذي حدث يقول وكان الشيخ سام يرفع يده في وجهه، يقول ويقترب منه حتى التصقت ركبتاه بركبتيه وهو يرفع يده أمام قازان ويلوح بيده، يقول حتى رفعنا ثيابنا خشية أن يصيبنا من دمه. يقول وقازان مقبل إليه منصت له لا يلتفت، ما يلتفت. فقال ماذا تريد؟ قال تطلق سار المسلمين. طبعا قال كلام عظيم، قال أبوك وجدك كان كافرين فعاهدا ووفيا، وأنت تزعم أنك مسلم فعاهدت وغدرت وفعلت. من يقول لهذا؟ الجيوش هابته، الجيوش هابته، هذا يقول هذا الكلام. قال ما تريد؟ قال أطلق سار المسلمين. فأطلق سار المسلمين، ولما دعاه للطعام قال قم، قال لا أكل من طعامكم، طعامكم أخذتموه من أموال المسلمين بغيا وعدوانا وتدعون الناس له. من يقول هذا لقازان؟ فلما خرج الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لهم بعد كدت أن تهلكنا، فسأل بعض أصحابه يعني كيف ما خفت؟ قال والله تذكرت عظمة الله فهان في عيني، أو قال كأنه إيش يعني أصبح كالذباب لا شيء لا شيء لما راقب الله. ولذلك لابد الإنسان يهيئ نفسه من الآن، ومن ذلك أن يستعد بكثرة الذكر والدعاء والسؤال، أن يجنب الفتن، وأن يعينه الله عز وجل على القيام بالحق، وأن يصبره على القيام بالحق، وأن يتسلح بالعلم. الله أطلت. الوصية الثامنة، نحاول نختصر في الأمور العظيمة، وانتبهوا لها، في الأمور العظيمة التي تحتاج إلى شجاعة وصبر عظيم في القيام بالحق والصدع به ومحاربة الباطل والوقوف في وجه الملبسين والمفترين والمشككين والمبتدعين، أقول في هذه الظروف وفي هذه الأمور العظيمة قد يعاديك أصحابك ومن هم موافقون لك في عقيدتك حسدا وبغيا. أنت من دعاة الدعوة السلفية تدعو إلى السنة والكتاب والسنة، قد يعاديك من هم على عقيدتك، بل قد يكون عداؤهم لك أشد من عداء غيرهم حسدا وبغيا وعدوانا. وهذا ما ذكره الله عز وجل عن ماذا؟ عن اليهود، أنهم ضلوا واختصموا بعد أن جاءهم العلم، ليس عن جهل، وسبب خصومتهم هو البغي. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي اختصموا بعد بلوغ العلم لا عن جهل، العلم جاءهم والحجة قد قامت، قال اختلفوا بغيا بينهم بسبب البغي والتعدي والحسد. وقال جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ومن بعد ما جاءهم العلم باغي جاءتهم بينات باغيا بينهم. شوف من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الواضحات السبب باغيا بينهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فقد يعاديك منهم على ملتك وعلى عقيدتك ومن منهجك ومن أصحاب دعوتك. شيخ سامي تيمي رحمه الله عاداه ناس من أهل دعوته لماذا؟ حسدا. وقد ذكر كل من أرخ وترجم للشيخ سامي تيمي أن أكبر أسباب عداوة الشيخ كانت بسبب الحسد، لأنه قام بالحق قياما لم يقم به غيره. وقد نبه على ذلك الذهبي في أكثر موضع، قال بسبب شجاعته وقيامه بالحق نال أو أصابه حسد عظيم وعاداه أناس كثيرون. لماذا؟ لأنه قام بالحق. الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كما في رسائله الشخصية وفي تاريخ وسيرته وما خطه بيده، كثير من علماء وقته علموا أنه مصيب، بل صرحوا له بذلك وكتبوا له رسائل يؤكدون صحة ما دعا إليه من التوحيد، ومع ذلك عادوه جميعا ولم يصبر على موافقته إلا القلة، قد لا يبلغوا شخصا أو شخصين. طيب كيف عادوه وقد اعترفوا بالحق الذي معه؟ الحسد، الحسد حملهم على ذلك. فالحسد قد يقود الإنسان للكفر والردة، وقد يقوده لمعادة الحق. لا تقول فلان معقول السلفي يفعل معي كذا، معقول الشيخ الفلاني يفعل معي كذا، معقول طالب العلم الفلاني يفعل كذا وكذا. نقول نعم قد يفعل ويفعل أكثر من ذلك، بل لا يفعل هو، بل يفعل هو ويفعل مئات وعشرات مثل ذلك، وهذا قد جرى في التاريخ. محمد عبد الوهاب رحمه الله دعا إلى ماذا؟ دعا إلى التوحيد الخالص، دعا إلى التوحيد ونبذ الشرك. وجد في عهده من يوافق في دعوته، ومع ذلك عاداه وأصر على تزيين الشرك لا اعتناقا واعتقادا به، لكن الحسد قاده إلى أن يصر على الشرك وأن يكابر حتى لا يظهر الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله بتلك المزية. بل ذكر الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في رسالته للإسلام المسيحيين وغيره، قال أنت إنما رجعت عن الاعتراف بالحق لما لامك الناس، فإنهم قالوا له إذا كان ما يقوله محمد العهاب حقا فأين أنت عنا طيلة تلك السنين؟ لما لم تنهنا عما نهانا عنه ولم تأمرنا بما أمر به؟ فأراد دفع الملامة عن نفسه فرجع عن اعتراف بالحق. فبعض الناس اليوم إذا قام فلان أو فلان أو العالم الفلاني أو طالب العلم الفلاني أو المجموعة الفلانية قاموا بالحق 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 ودعوا الله عز وجل، يعاديهم من هم على مثل دعوتهم ويصدون عن سبيل الله. والأمثلة في ذلك كثيرة. من قرأ سير العلماء يتصور، بل يتصور أن الرجل صاحب العلم قد يقع في الشرك وفي الضلالة حسدا لفلان وفلان. من هنا فإن الإنسان لا يقول والله لا، إذا قمت بالحق وكان عندك الشجاعة وإقدام على الحق فاعلم أنه قد يحسدك أصحابك وقد يحسدك أقرانك، بل قد يحسدك من هو أعلم منك، وقد يكون دافع الحسد أن يدفع الملامة عن أنفسهم. أحيانا قد يقوم الإنسان بالحق فيقول الناس لهم لما لم تفعلوا مثل ما فعل فلان، لما لم تقوموا مثل ما فعل فلان وفلان، لما لم تفعلوا مثل ما فعلت هذه المجموعة وتلك المجموعة، فليدفع الملامة عن أنفسهم وذلك العيب واللوم يعادونهم ويحرضون عليهم. وهذا قد جرى كثيرا، فكثير من الناس قد يكونون من قطاع الطريق يقطعون على الدعاة المصلحين الحق لأجل هذا، فلا بد من التفطن له. الوصية التاسعة وأختم بها وأخشى أن نكون قد أطلنا، أقول أهل الباطل إذا أرادوا نشر ضلالة أو أرادوا نشر ضلالة بشبهاتها من فتن الشبهات، أو أرادوا أن يستحلوا محرما بفتنة الشهوات، فإن أهل الباطل يهيئون له ويمهدون لما يريدون عبر وسائل الإعلام ومن خلال القنوات الفضائية ومن خلال الأبواق ومن خلال إيش كل هذه الوسائل ووسائل التواصل الاجتماعي ليهيئوا الظروف لذلك. أرادوا أن يسقطوا الحدود يظهرون من يروج على أن الحدود لا يجب إقامتها، أرادوا أن يجعلوا أن العقوبة لا تقام إلا على من جاء فيه القرآن وأن ما ليس فيه نص قرآن لا عقوبة له يروجون ذلك. وهكذا تجد أهل الباطل إذا أرادوا ترويج باطل روجون وهيئوا له وهيئوا الظروف ونشروا الشبهات ونشروا التأويلات وأخرجوا أناسا قد ينتسبون العلم ليهيئوا الناس لمثل ذلك حتى إذا جاء الأمر وجاء الوقت الذي حدد جاءوا بتلك الطامة إما فتنة الشهوات أو فتنة الشبهات. ومن هنا فإن أهل العلم وطلبة العلم والدعاة الله لا بد أن يكونوا أصحاب فطنة، أن يكون عندهم فطنة وأن يكون عندهم ترقب لمثل هذه الأمور وتلمح وتتبع لمثل هؤلاء وتلك الأبواق حتى يهيئوا أنفسهم حتى يهيئوا أنفسهم. اليوم قد يأتيك الإنسان اليوم يقول لك والله الآن سيأتي علينا زمان بعد ذلك نقول الحاكم هو الذي يختار وحكمه يفصل، فله أن يختار أي قول كان ولو كان قولا شاذا كحل الغنى وشرب الخمر لغير المسلمين وبيعه لهم وما شابه ذلك من هذه الأمور، فهذا قد يروج له. ولذلك نحن نستعد ونحتاج أن نبين ما معنى أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ما المراد بالحاكم في هذه القاعدة، هل هو الوالي أم هو القاضي، ثم إن أريد به القاضي أو الوالي فما المراد برفع الحكم هنا، وهل رفع الحكم يمنع من القول الحق إذا تبين أنه خلاف الصواب، وهل هذه المسألة كل مسألة ولو خالفت النص والإجماع. هذه نحتاج أن نهيئ أنفسنا في البحث فيها وفي طرحها، هذا كمثال يعني، حتى نستعد قبل أن ندهم بمثل هذه المسائل التي قد يروج من خلالها الباطل. وذلك على أهل العلم وطلبة العلم والدعاة الله عز أن يهيئوا أنفسهم وأن يستعدوا لمثل هذه الأمور بتهيئة الناس وبطرح المسائل وبتهيئة الدواء قبل الحاجة إليه، حتى إذا جاء الجرح كان الدواء موجودا، لا أن يقع الجرح ويفلق الرأس ثم نبحث بعد ذلك عن دواء وقد سال الدم. وبهذا أختم، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أنا في الحقيقة ربما أختم بنصين، نص جميل جدا للشيخ المعلم اليماني يتكلم في وقته عن قلة العلماء وعن أثر ذلك على المسلمين، أنا نسيت أقول لكن أذكره في آخر المحاضرة. يقول عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله: وكانت البلية العظمى والرذية الكبرى قلة العلماء وتقاعدهم عن نصر الحق ما بين خوار يخاف الناس أشد من خوف الله، وجبار يرغب في الشهرة والسمعة والجاه، ومفتون بحب الحطام وخوف الفطام، وآخر وآخر لا نطيل بذكرهم ولا نبالغ الآن في هتك سترهم. لا جرم اتخذ الناس رؤساء في الدين جهالا، فلم يألوا في أنفسهم وغيرهم خبالا، فلا يكاد يرى لهم رادع ولا لأنوفهم جادع بل ولا قادع. ثم ذكر بالشعر قال: إذا غاب ملاح السفينة وارتمت بها الريح يوما دبرتها الضفادع، وخل الجول للملحدين وأعداء الدين، فبالغوا في العيث والعبث ودفنوا المحض ونشروا الخبث، وكان ما كان والله مستعان. كأنما يحكي واقعنا. وأختم بعض الآثار التي تبين خطورة إذا تبنى أو إذا كان الضلال إذا مالت دعاة الله عز وجل به على هوى الملوك، وأن كيف يتغير الدين. يقول محمد بن علي رحمه الله: لا تطيعوا رؤساء الدين فينسخ الدين من قلوبكم. وقال الشعبي: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب. وقال الحسن البصري: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.